أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في السابق في البحث الأول يعني في تحديد دلالات الدليل الشرعي، في تحديد دلالات الدليل الشرعي، لأنه كان الكلام أولا في الدليل الشرعي، مش هيك؟ حينما قلنا بتقسيم البحث في الأدلة المحرزة، قلنا واحد الدليل الشرعي. طيب هلا لما بلشنا بالدليل الشرعي، قلنا البحث الأول هو في تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني حكينا عن المفاهيم، أدوات العموم، الإطلاق، اسم الجنس، الأمر، أدوات الطلب، المشتق، صيح الأعم، الحقيقة الشرعية، المعاني الحرفية، هيئة الجمل، وهكذا الدلالات الخاصة والمشتركة، وهكذا. مش هيك؟ خلصنا هذا البحث الأول. بلشنا بالبحث الثاني، كان إثبات صدور الدليل الشرعي. قلنا القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، صحيح؟ طيب قلنا القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، عال. هلا خلص هذا القسم الثاني لما قلنا المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، ثم خضنا في حجية الخبر مع الواسطة، ثم في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقلنا بأنها لا تثبت الاستحباب وإنما تثبت فقط الثواب المذكور في الرواية الضعيفة. الآن نبحث في البحث الثالث في حجية الظهور، هل أن الظهور حجة أم لا؟ طبيعي أنه قبل الخوض بحجية الظهور، السيد الشهيد بدي يذكر، بدي يقول أنه أقسام الدلالة إما أن تكون بنحو متكافئة المعاني، وهذا هو المجمل، يعني متساوية المعاني وهذا هو المجمل، وإما أن يكون في عنا معنى واحد اللفظ وهو النص الصريح، وإما أن يكون المعنى المظنون هو المعنى الفلاني، والمعنى المحتمل الضعيف هو المعنى الثاني المقابل. هيدا إجمالا أهم شيء بالدرس. طيب لنطبق هلأ لحد هون، لأنه هو بده لما يشرح المجمل في شرح ماله الأهمية الكبيرة، بيعرف الإنسان أثناء يعني خوضه بالبحث الفقهي الاستدلالي، بيعرف أنه بالمجمل شو بده يعمل. طيب جينا الحكي كلمة كلمة. البحث الثالث في حجية الظهور، أقسام الدلالة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين، قصده بين معنيين أو معاني، يعني قصده أو عدة معاني، وكلها متكافئة في نسبتها إلى الدليل الشرعي، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، مظبوط، وهذا هو النص الصريح، صح. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منها هو الظاهر عرفا والمظنون عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، يعني ابن اللغة، وهذا هو الدليل الظاهر. طيب لحد هون الكلام بديهي. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. طيب إذا افترضنا، هنقول هون، هنقول أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، وهو مطلق المطلوبية، إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، مثل صيغة الأمر، هل المراد هنا في هذه الجملة الفلانية، هل المراد هنا الأمر الوجوبي أو الاستحباب؟ مش هيك؟ كما لو قلنا مثلا اغتسل مثلا للجنابة والجمعة مثلا والزيارة، مش هيك؟ طيب، على أي حال، أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات. في بعض الأحيان أنا ما بعرف شو المراد، شو المراد التصديقي من هذا الأمر، من هذا الأمر ما بعرف. نعم بعرف أنه بالعنوان الأولي المراد من صيغة الأمر الوجوب، بس في هذا السياق الفلاني أنا ما بعرف شو المراد، لأنه هناك رواية ضعيفة معارضة للوجوب مثلا. طيب أنا ما بعرف، في بعض الحالات أنا بيحصل عندي ظن أنه بعدم الوجوب، شو بنعمل؟ أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات. قول يا أخي، طيب عال، هذه رواية صحيحة السند، لولا الرواية الضعيفة لقلنا بالوجوب، لكن الرواية الضعيفة عم بتقول بالاستحباب. أنا حصل عندي شكون، حصل عندي شكون، في بعض الحالات بصير في شك فعلا عند الفقيه، شو بده يعمل؟ يقول أنا يثبت عندي الجامع وهو مطلق المطلوبية، هيك عم يحكي هون سيد الشهيد. أما المجمل فيكون حجة في إثبات مطلق المطلوبية إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. طبعا إذا أنت أثبت مطلق المطلوبية لغسل الجمعة فهذا شيء جيد، يعني إما غسل الجمعة واجب وإما مستحب، هذا أثر قابل للتنجيز واضح. طبعا ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، لأنه في بعض الأحيان لا بيجي مثلا دليل بيقول لك أنه لا مش المراد الوجوب. إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، تأتي رواية تقول المراد هو كذا وكذا. نحن في عنا بعض الروايات بتفسر الروايات المجملة، يعني أكثر من مورد ومن رواية عنا هيك، بيسأل الرواية أنه وردنا عن آبائكم كذا وكذا، بيقول المراد كذا وكذا. إما بتعيين المراد من المجمل، يعني في مجموعة من الروايات هيك، مش الواحد يفكر رواية 2-3، لا عنا مجموعة من الروايات بهالطريقة، مثلا بالخمر عنا، بغيره عنا، كتير عنا، بجلد الميتة مثلا عنا، وكتير في عنا هالروايات بتوضح يعني أن وردنا مثلا بالخمس عنا كمان، وهكذا في. إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة وإما بنفي أحد المحتملين. طيب إنه لا، ليس المراد هو هذا المعنى الفلاني فيتعين، يعني فإنه بضمه إلى المجمل، يعني لو المجمل فرضنا يحتمل فيه معنيان، مش هيك؟ نفات واحد يتعين الآخر، بس هذا ما بده زكاة، فإنه بضمه إلى المجمل. هذه كل الواحد بيشوفها في الروايات عند البحث، بيشوف أنه كثيرا ما المجملات يعني يتعين معناها، هذه المعاني المجملة تتعين بمعنى واحد، طبعا بضم الرواية إلى بعضها. طبعا فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر، ما بدها الفلسفية، وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين، يعني وإما هو عم بيقول شو، وإما بنفي أحد المحتملين، وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين، ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، لأن المجملين تقاطعا في معنى واحد، فنفهم نحن حينئذ أن المراد هو المعنى الفلاني. جميل هالكلام هذا، جميل بالتقاطع. هذه مسألة التقاطع كتير حلوة. طيب فإنه هلأ وأما بقيام دليلا على إثبات أحد محتملي المجمل. الظاهر قصده بقيام دليل تعبدي لازم يكون، لأنه الأول كان دليل وجداني، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة الظاهر التعيين الوجداني، والثاني تعبدي لأنه قال وأما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل خلص هلد كافي. طيب فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، لأنه محتمل أنه يكون يريد اثنين سوا بالكلمة الأولى وبالكلمة الثانية. يعني مثلا أنه أفرض أنه جاءك المولى وقال لنا بالمرة الأولى أترك العين، وبالمرة الثانية قال أترك عين الذهب، يعني بالأمارات، يعني بالأمارات الشرعية الحجة، طبعا مش نشوف نحن نفس المعصوم، يعني من خلال الأمارات الحجة. أول مرة إجينا شفنا الويت مثلا أترك العين، ثاني مرة إجينا أمارة حجة تقول أترك عين الذهب. طيب هلا أنت من الأصل أنه شو هو معنى العين عندك؟ ممكن يكون عين الذهب المراد، ممكن يكون قصده عين الماء، مش هيك؟ طيب في هكذا حالي أنت شو وظيفتك الشرعية؟ شو وظيفتك الشرعية؟ يعني لعل الراوي لأترك عين الذهب قد اشتبه، مش هيك؟ ولعل المتكلم كان يريد في حال عدم التنافي بين المحتملين لزوم ترك كلتا العينين من باب استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. ممكن يكون قصده بأترك العينة اترك اثنين سوا. طيب بتصير هيدي، بتصير. وبعدين عاد لك أترك عين الذهب. طيب وأما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، لأنه ممكن يكون يريد اثنين سواء بلفظة أترك العينة، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. يوجب سقوط حجية المجمل، مظبوط الحكي، في إثبات الجامع، حجية المجمل في إثبات الجامع. ويوجب عدم تنجزه، مظبوط الحكي، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث. شو الركن الثالث؟ هو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن. طيب هون واحد مشمول للأصل المؤمن، الثاني لا. طيب في هكذا حال يجري الأصل المؤمن في عين الماء، لأنه ثبت بأترك عين الذهب. طيب نحن ما عرفنا اترك العينة، هل اترك اثنين سوا أو اترك خصوص عين الذهب، ما منعرف. في هكذا حال شمنون نحن تجري الأصول المؤمنة في عين الماء، فيجوز حينئذ الشرب من عين الماء. هذا كل شيء، حيث إن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل، إذا ثبت بدليل برواية مثلا، فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر يلي هو شو، فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن. يعني بصير جزنا نحن أن نجري الأصل العمل المؤمن في عين الماء ما بدها فلسفية. تعال نعطي مثال آخر كمان. إذا علمنا بحرمة أكل النخاع، أكل النخاع، وترددنا مثلا في كونه الخيط الممتد في العمود الفقري أو مخ الرأس، في كونه مخ الرأس، هيدا هو هيدا، مش هيك؟ هيدا هو نحن عم نقرأ بالرواية يحرم مثلا أكل النخاع، وترددنا في كونه الخيط الممتد في العمود الفقري أو مخ الرأس، ثم علمنا بحرمة ما في العمود الفقري، مظبوط، فإن هذا وإن لم يحدد لنا المراد الواقع من النخاع إلا أنه ينحل العلم الإجمالي وتجري قاعدة الحلية في دماغ الرأس بلا معارض. كثير جيد. طيب منكون خلصنا هون. وأما النص فلا شك في لزوم العمل به أكيد، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. ليش؟ لأنه نص صريح. طبعا إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، لأنه بتعرف أنت أن موضوع الحجية في الظهور والمدلول التصديق الجدي، مش بس تقول لي والله نص في المدلول التصوري، لا، ما هو موضوع الحجية في الظهور والمدلول التصديق الجدي. لذلك قال هون السيد الشهيد إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، حينئذ تقول هنا هذا مثلا تقول لي هذا النص نص صريح في المعنى الفلاني، يعني المتكلم يريد هذا المعنى الفلاني. كتير جيد. دليل حجية الظهور. وأما الظاهر فظهوره حجة. جميل. وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور. أصالة الظهور يعني أصالة حجية الظهور، لأن الأصل هي حجية الظهور، مش هيك؟ الأصل حجية الظهور حتى يأتينا معارض لهذا الظهور، هذا شيء واضح. ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين، حلو، من الصحابة، يعني من صحابة رسول الله العظيم صلى الله عليه وآله وأصحاب الأمة عليهم الصلاة والسلام، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. يا الله، يعني هن كانوا يعملوا بالظواهر. جميل. أنا هيك بقول كمان. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة عبر، يعني واحد بيفهم هذه السيرة من خلال الروايات، من خلال النقولات التاريخية، من خلال الكلمات، حتى أهل السنة يعني ما لا أشكال يعني من هذه الناحية. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام. كان بالأول الاستدلال بالسيرة المتشرعية، لا بالعقلائية على العمل بظواهر الكلام، مش النص. النص أيضا لا كلام فيه، نص يعني الصريح، بس الظواهر يلي فيها معنيان أو أكثر، هون ما هو الدليل على حجية العمل بالظواهر؟ ما هو الدليل على حجية الظهورات؟ قالوا إنه السيرة العقلائية هي دليل، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه، لأنه محسوس بالوجدان حتى يومنا هذا. كل الناس اليوم إذا سمعت كلاما ما مثلا صيغة الأمر سامع، فإنها تحمل صيغة الأمر على الوجوب، مشاكل العالم. طيب ويعلم بعدم كون هذه السيرة، بعدم كونها سيرة حادثة، أنه بعد عصر المعصومين، أنه اليوم أو امبارح، لا، ليست سيرة حادثة بعد المعصومين، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. أكيد كل العالم تأخذ بالظهورات يعني المظنونة، الدلالات المظنونة كل الناس. ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعان، ومع عدم الردع العدم الكاشف قصده، ومع عدم الردع الكاشف، الكاشف صفة لعدم، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير، العدم هو يكشف عن التقرير والإمضاء، انتبهوا، عن التقرير والإمضاء شرعان، تكون هذه السيرة العقلائية دليلا على حجية الظهور. طيب شو بتقولوا انتوا، هالكلام مظبوط او لا؟ ومع عدم الردع الكاشف عن تقرير والإمضاء شرعان، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. هلأ شوف لكم شو، أنا نظريتي غير نظرية السيد الشهيد. أنا بقول إنه السيرة العقلائية هي أقوى من سيرة المتشرعة. السيرة العقلائية اللي بذكرها دائما السيد الشهيد مراد السيرة العرفية الناشئة من التقاليد والعادات. لذلك هذه السيرة العرفية يلي مقصود هون بيحكيها دائما سيد الشهيد بلفظة السيرة العقلائية، قصده مثل ما قلنا السيرة العرفية طبعا بحاجة لأمضاء ليكشف، يعني انه يعني بحاجة الى عدم الردع عن السيرة العرفية. هلا عدم الردع يكشف عن تقرير الأمة، عن أمضاء الأمة شرعا، فتكون هذه السيرة العرفية دليلا على حجية الظهور. بس أنا شو بقول، إنه إذا ثبتت سيرة عقلائية، يعني كان العقلاء بما هم عقلاء يعملون بعمل ما في عصر المعصومين أو قبله، قبل العصر أو بعده، فهيدا مش بحاجة لأمضاء، لأن الله تعالى خلق العقل والعقل حجة. فإذا ثبتت سيرة عقلائية على عمل ما فهي قطعا حجة، لأن الله تعالى عاقل بل هو رئيس العقلاء، والعقل حجة على الإنسان يعني منجز ومعذر. فلذلك أن يقول دائما السيرة العقلية مش بحاجة لأمضاء لتقرير أبدا. ما يذكره السيد الشهيد مراده شو؟ سيرة العرف. طيب الوجه الثالث، التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب الكريم والسنة الشريفة والعمل بهما، بما دل على لزوم العمل بهما، بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفان لما هو المأمور به في تلك الأدلة، فيكون واجبا، ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية. جيد، هذا دليل عادي. يعني أنت اليوم لما بتقرأ مثلا حديث الثقلين، مش هيك؟ طيب المتواتر عند الفريقين، شو يعني الأمر بالتمسك بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شو يعني هذا الأمر بالتمسك بكتاب الله وبالعترة؟ هذا الأمر شامل للأخذ بظواهر الكتاب والسنة يا مولانا. الأمر بالتمسك بكتاب الله وعترة رسول الله شامل للأخذ بظواهر الكتاب والسنة. لذلك أنت فيك تستدل على حجية ظواهر الكتاب والسنة بحديث الثقلين. التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة وبما دل على لزوم العمل بهما، بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفان لما هو المأمور به من التمسك بالثقلين في تلك الأدلة، فيكون العمل بظاهرهما واجبا، فيكون العمل بظاهرهما يعني بظاهر القرآن والسنة واجبا، ومرجع هذا الوجوب تمسكوا بهما إلى الحجية، إلى حجية الظهور. لحد هون كيف اليوم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.